الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في مناسك الحج والعمرة العلامة الألباني رحمة الله عليه ما يتعلق بلبس ملابس الإحرام، فمتى يلبس المحرم ملابس الإحرام يشرع له أن يلبس قبل الميقات؟ فالمهم أنه لا يحرم إلا بعد أن ينزع المخيط، وأما اللبس فيشرع له ولو من بلده. عرفنا أن لمن أراد الإحرام له أن يتطيب قبل إحرامه، يتطيب في ثوبه أو في بدنه، في بدنه، وهذا الأثر كما عرفنا يتطيب في بدنه، ولا يجعل الطيب في ثوبه، مع ما في ذلك من نزاع بين العلماء على ما سبق إيضاحه. ما زلنا في الإحرام ونيته، وقد ذكر المؤلف رحمه الله أنه لا يكتفى بمجرد النية، ولا بد من أمرين: النية وإيش عنده؟ نعم، والتلبية. والتلبية كما عرفنا من الواجبات كما تدل عليه الأدلة، قال رحمه الله: فإذا لبى قاصد الإحرام انعقد إحرامه اتفاقا. فإذا لبى قاصد الإحرام انعقد إحرامه اتفاقا، لكن مع بهذا الشرط: إذا لبى قاصدا للإحرام فلا بد من هذه النية، انعقد إحرامه اتفاقا. قال رحمه الله: ولا يقول بلسانه شيئا بين يدي التلبية، مثل قولهم: اللهم إني أريد الحج أو العمرة، فيسره لي وتقبله مني، لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام، فكل ذلك من محدثات الأمور. ومن المعلوم قوله صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. قال: ولا يقل بلسان شيئا بين يدي التلبية، وإنما يبتدئ بالتلبية، ينوي الدخول في النسك ويلبي، أو يلبي ناويا الدخول في النسك، ولا يتلفظ بالنية، فالنية محلها القلب، فلا يقول: اللهم إني نويت حجة أو عمرة ثم يقول لبيك اللهم لبيك، فإن هذا مما لا أساس له ولا أصل له، فالنية محلها القلب، كما أنه إذا أراد أن يدخل في الصلاة لا يقول نويت أن أصلي صلاة الظهر مثلا ثم يقول الله أكبر، فهذا الأمر مما لا يشرع ولا أساس له في السنة. هكذا في الحج وفي سائر العبادات، فليس له في الحج أن يقول نويت أن أعتمر أو نويت أن أحج أو أريد أن أعتمر أو أريد أن أحج ثم يقول بعد ذلك لبيك اللهم لبيك، فالنية محلها القلب. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى مشروعية أن يقول مثل هذه الألفاظ اللهم إني أريد الحج أو أريد العمرة، وهذا مما ينقل عن الإمام أحمد رحمه الله وعلى هذا أيضا الحنفية في كتبهم، والصواب في ذلك عدم الاستحباب وعدم المشروعية، وسيأتي الكلام على ذلك بمشيئة الله. قال ولا يقول باللسان شيئا بين يدي التلبية. قلت في هذا الموضع وهل يشرع بين يدي التلبية التكبير والتسبيح والتحميد؟ هناك من أهل العلم من استحب ذلك لما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما، ثم ركب حتى استوت به على البيداء. والبيداء جبل من الجبال في طرف ذي الحليفة، فاستوى براحته على البيداء ثم حمد الله عز وجل وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة. وسميت بيداء لأنه ليس فيها بناء ولا أثر، وكل مفازة تسمى بيداء، المفازة التي ليس فيها بناء ولا أثر يقال لها بيداء. والبيداء في هذا الموضع كما عرفنا جبل من الجبال صعد عليه النبي عليه الصلاة والسلام وحمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة. الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام سبح حمد وسبح وكبر قبل أن يهل، والمؤلف يقول ولا يقول باللسان شيئا بين يدي التلبية، وفي هذا النبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ بالحمد والتسبيح والتكبير بين يدي الإهلال. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباري وهذا الحكم وهو استحباب التسبيح وما ذكر معه قبل الإهلال قل من تعرض لذكره مع ثبوته، فورد في الصحيح في سهل البخاري لكن كما يقول قل من تعرض لذكره مع ثبوته. قلت لكن حمله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على ذكر الركوب، فقال في شرح العمدة ويستحب أن يبدأ قبلها بذكر الركوب، ويستحب أن يبدأ قبلها قبل التلبية بذكر الركوب، أي يركب على مركوبه ويأتي بذكر الركوب ثم يأتي بالتلبية، ويستحب أن يبدأ قبلها بذكر الركوب. سئل عطاء يبدأ الرجل بالتلبية أو يقول سبحان الذي سخرنا هذا، وما كنا له مقرنين. قال يبدأ بسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وقد تقدم من حيث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حتى إذا استوت به على البيداء حمد الله تعالى وسبح وكبر ثم أهل بحج أو عمرة، رواه البخاري. ولأن هذا الذكر مختص بالركوب فيفوت بفوات سببه بخلاف التلبية، انتهى. قلت هذا الذي يظهر لي صحته، وقد روى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيد خارج إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك بسببنا هذا البر والتقوى من عمل ما ترضى. اللهم من هون علينا سفرنا هذا واطمع عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من أعداء السفر وكرامة المرضى وسوء المنقى في المال والأهل. وإلا جاء قالهن وزاد فيهن أيب تائب عابد ربنا حامدون. هذا الذي كنت ذكرته فيما مضى، وإن كان المسألة محل نظر، هل المراد بذلك ذكر الركوب كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أو المراد بذلك ذكر متقدم للتلبية كما ذهب إلى ذلك الحافظ ابن حجر. الأمر في ذلك محتمل، وذلك أننا إذا قلنا أنه من أذكار الركوب بناء على قول الله عز وجل لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا المنقلبون. فالله عز وجل حث على ذكره عند الركوب، فإذا قلنا أن هذا ذكر الركوب فإننا نحتاج مثل هذه الآية وغير ذلك من الأدلة التي تدل على استحباب الذكر عند الركوب. فقد يكون قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك من هذا الباب، حمد وسبح وكبر بين يدي التلبية، لا لمعنى تقدم الذكر على التلبية وإنما بسبب الركوب، فقال ذلك من قبيل ذكر الركوب. لكن قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام ركب ناقته من ذي الحليفة حين صلى في الوادي، صلى في الوادي ثم ركب على ناقته وسار بالناقة حتى صعد على البيداء. فلو كان المراد بذلك ذكر الركوب لقاله النبي عليه الصلاة والسلام أول ما صعد، ولما أخر الذكر إلى أن صعد على البيداء. فهذا الاحتمال وهذا الإيراد يضعف مثل هذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وأما الحديث الذي أوردناه فهو في ذكر الركوب في السفر، وهو إنما يقول المسافر إذا ركب في أول ركوبه في المدينة، ما هو في أثناء السفر، نعم ما هو في أثناء السفر، وإنما في أول ركوبه من المدينة إذا صعد على مركوبه في دار إقامته متجها إلى السفر يأتي بالذكر. أما في هذا الموطن فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد كان في ذي الحليفة، بمعنى أنه قد صار مسافرا، وبين مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وذي الحليفة كما يقول بعض العلماء ما يقارب من 13 من الكيلوات، فقد صار مسافرا في ذلك الموضع باعتبار أنه قد انكشف في الأرض وجهت سيره إلى مكة جهة بعيدة، وفي ذلك الموضع قد دخل في أحكام المسافر، ولهذا صلى ركعتين في ذي الحليفة فأخذ بأحكام السفر. فكل هذا مما يبعد مثل هذا القول، فلا يستقيم أن يقول أن هذا ذكر الركوب في السفر لأنه قد شرع في نعم لأنه قد توسط السفر، ولم يكن هذا هو ابتداء السفر. ويضعف أن يقال أن هذا هو ذكر الركوب، لأن ركوب النبي عليه الصلاة والسلام على الناقة كان كما عرفنا في ذي الحليبة في مبدئها، حين صلى صعد على الناقة ثم سار بها حتى على البيداء. فالقول بأن هذا الذكر قاله النبي عليه الصلاة والسلام بين يدي التلبية في هذا الموضع لعله هو الأظهر، كما مشى عليه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، فيكون نعم ذكر قاله النبي عليه الصلاة والسلام قبل التلبية، وهذا مما يدل على مشروعية الذكر من التسبيح والتحميد، فيسبح ويحمد ويكبر ويأتي بالتلبية، فكل هذا مما يجرى. بقى أن في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما استوت به ناقته على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة، أي أنه أهل بالحج والعمرة وهو على البيداء. والمتأمل في الأحاديث الواردة في الباب وفي مرويات الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لإهلال النبي عليه الصلاة والسلام يجد على أنهم ذكروا أمورا ظاهرها الاختلاف وليس بينها اختلاف. فمنهم من ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل دبر صلاته، أي أنه صلى في ذي الحليفة وبعد أن صلى أهل بالحج والعمرة في دبر صلاته، وهذا ثبت في حديث أنس عند الدارمي بإسناد صحيح، وجاء في حديث ابن عباس، وإن كان حديث ابن عباس فيه شيء من الضعف لكن يقوي حديث أنس الصحيح. وفي بعض الأحاديث الثابتة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام حين استوت به ناقته في ذي الحليفة أهل بالحج والعمرة، وفي بعضها أنه لما صعد البيداء أهل بالحج والعمرة. وقد جاء في نعم في المسند وعند بعض أهل السنن بإسناد فيه ضعف، وهناك من يقويه من أهل العلم، أن ابن عباس سئل عن ذلك فتعجب بعض الناس من هذه الروايات عن حجة النبي عليه الصلاة والسلام، وسئل ابن عباس عن ذلك فأجاب أن كلا روى ما سمعه، والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل دبر الصلاة وسمعه قوم فرووا ذلك، ولما استوى على راحلته في ذي الحليفة وصعد عليها أهل مرة أخرى فسمعه قوم ورووا ذلك، ولما صعد على البيداء أيضا أهل مرة ثالثة فسمعه قوم ورووا ذلك، وكل روى ما سمع، وهذا أحسن ما يقال في الجمع بين هذه الروايات، وإن كان الإسناد كما عرفنا ضعيف إلى عبد الله بن عباس لكنه جمع مستقيم جمع صحيح، فيكون كل ذلك فعله النبي عليه الصلاة والسلام، أحرم دبر الصلاة ولما استوت به ناقته قبل أن يسير بها، ولما علا على البيداء فأهل في هذه المواطن الثلاثة، فيكون حينئذ مبدأ الإهلال متى؟ مبدأ الإهلال في دبر بعد دبر الصلاة، وإن كان أكثر روايات واردة في إهلال النبي عليه الصلاة والسلام حين صعد على ناقته، أكثر روايات وأكثر رواة رووا الإهلال في هذا الموضع، لكن كل هذا مما جاءت به الأدلة، فيكون أول موطن أهل به النبي عليه الصلاة والسلام في دبر صلاته، فهذا الذي يظهر أن الإنسان يفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان في الميقات واغتسل وتطيب في بدنه، فإن كان الوقت وقت صلاة كصلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء صلى الفريضة، وإن لم يكن الوقت وقت صلاة وكان الوقت نافلة صلى سنة الوضوء مثلا أو صلاة الضحى إن كان في وقت الضحى، فإذا انتهى من صلاته فإنه يهل بما أراد. إن أراد العمرة يهل بها، وإن أراد الحج يهل به، ثم بعد ذلك إذا صعد على مركومه يهل مرة أخرى كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. أما المرة الثالثة فالبيداء إنما هو في المدينة إن كان إحرامه من جهة المدينة وسيره من ذاك الموضع، فيفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في غير ذلك من مواضع يهل في دبر صلاته ثم يهل مرة أخرى وهو على مركوبه كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: ولا يقول بلسان شيئا بين يدي التلبية مثل قولهم اللهم إني أريد الحج أو العمرة فيسره لي وتقبله مني، وهذا كان يستحب الإمام أحمد رحمه الله لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مثل التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام، فكل ذلك من محدثات الأمور. ومن المعلوم قوله صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. قلت في الحاشية: أما التلفظ بما أراد من النسك في التلبية فلا يعد من المحدثات، وإنما الخطأ أن يقول قبل التلبية اللهم إني أريد كذا وكذا أو نويت ذلك، فإن الله لا يخفى عليه شيء. إذن هنا مسألتان: المسألة الأولى التلفظ بالنية قبل الإهلال، إما بلفظ نويت أو أردت، اللهم إني أريد العمرة أو اللهم إني نويت العمرة ثم يهل. هذه المسألة التي تنتقد. والمسألة الأخرى أن يسمي نسكه، فهذا مما يشرع، كأن يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، فتسمية النسك لا يدخل في الممنوع، فقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله الصحابة. وسواء قال لبيك اللهم عمرة أو حجا أو قال أوجبت عمرة أو حجا أو عمرة وحجا، فتسمية النسك في الإهلال والتلبية من الأمور المشروعة، وقد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. وإن كان عبد الله بن عمر ثبت عنه فيما رواه الإمام الشافعي بإسناد صحيح أنه كان ينكر على أهله إذا سموا النسك، فكان ينكر على أهله ذلك لأن نعم. وإن كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اجتهاد منه، وإلا فإن الأدلة قد جاءت بالتسمية من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن فعل الصحابة الكرام في زمنه عليه الصلاة والسلام وبعد زمنه. فإذا سمى نسكه في إهلاله فإن هذا مما يجرى، وإنما الممنوع أن يتلفظ بالنية بين يدي الإهلال نويت أو أردت. فقلت: أما التلفظ بما أراد من نسك في التلبية فلا يعد من المحدثات، وإنما الخطأ أن يقول قبل التلبية اللهم إني أريد كذا وكذا أو نويت ذلك، فإن الله لا يخفى عليه شيء. وكما أنه كما عرفنا بين يدي الصلاة لا يقول اللهم إني أريد صلاة الظهر أو اللهم إني نويت صلاة الظهر، لا هذا ولا هذا. قال: قلت: ويدل على جواز التلفظ بما أراد عند التلبية حديث عمر السابق الذي فيه يهل أهل المدينة من كذا ويهل أهل نجد من كذا حديث عمر طيب نعم حديث عمر قال سمعت رسول الله بوادي العقيق قل أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج هذا حديث عمر نعم الذي رواه البخاري في صحيحه حديث ابن عباس قال سمعت النبي عليه يقول عمر سمعت النبي عليه الصلاة والسلام بوادي العقيق وادي العقيق هو ذو الحليفة يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة ذكرناه في 753 أتاني الليلة آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة نعم هذه تسمية النسك وهذا أمر من الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام أن يسمي نسكه فقال له قل عمرة في حجة فتسمية النسك مما جاءت به الأدلة ويدل على جواز تلفظ ما أراد من تلميح حديث عمر السابق ويدل على ذلك أيضا ما رواه مسلم من حديث جابر وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ماذا قلت حين فرضت الحج والشاهد أنه قال له ماذا قلت وهذا يدل على أنه يتلفظ بشيء ولا يقتصر على مجرد التلبية وإن اختصر فإنه مشروع لكن أحسن أنه يتلفظ بما أراد ويقول الذي أراد إما حجا وعمرة إما يقول أراد نعم ربيك حجا وعمرة أو أوجبت حجا وعمرة أو نحو ذلك ماذا قلت حين فرضت الحج قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك قال فإن معي الهدي فلا تحل وروى البخاري ومسلم عن نافع بن ابن عمر رضي الله عنه أراد الحج عام نزل الحجاج بن الزبير فقيل إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك فقال قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذن أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي وأهدى هديا اشتراه بقديد وفي هذا الأثر شيء من النظر في الاستشهاد به في هذا الموضع شيء من النظر فإن مذهب عبد الله بن عمر هو إنكار التعيين وثبت هذا عنه كما سبق فيما رواه الإمام الشافعي بإسناد صحيح فلهذا حمل الحديث جماعة من العلماء على معنى التعليم وهو أنه أراد بذلك أن يعلم الناس فأسمعهم ما يريد تعليما لهم لا على معنى التلفظ بالنسك وإنما أراد بذلك أن يعلمهم هذا الأمر وأن يعلمهم أن هذا مما يشرع وكثير من أهل العلم ذهبوا إلى مشروعية إدخال الحج على العمرة وأما العكس فإنه لا يشرع إدخال العمرة على الحج في قول أكثرهم يرون إدخال الحج على العمرة بمعنى أنه إذا أهل بالعمرة له أن يدخل بعد ذلك الحج وأن يوجب الحج بعده العمرة باعتبار أن الحج يشمل العمرة وزيادة وفي أعمال زائدة على العمرة ويقول إذا أوجب الحج لا يدخل العمرة فهذا باعتبار مذهب أكثر العلماء في هذه المسألة على كل كثير من أهل العلم حملوا فعل ابن عمر على أنه أراد أن يعلم الناس أشهدهم على ما أراد من باب التعليم باعتبار أنه كما عرفنا من مذهبه عدم تسمية النسك فكونه سمى في هذا الموضع قالوا أراد بذلك التعليم قال إني أشهدكم أني أوجبت عمرة ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي وأهدى هديا واشتراه بقديد ولم يزد على ذلك. نعم إلى آخره. نعم أنهم يعني فسخوا، هذا فسخ، نعم فسخ الحج إلى عمرة. نعم قضية الفسخ حول نزاع كبير، والأظهر المشروعية على هذا المعنى، على معنى الفسخ، لكن على معنى الإضافة هذا الذي أنكره أكثر من العلماء، يعني يصير قارنا، يكون حج حجا مفردا ثم يريد أن يدخل العمرة فيصير قارنا، هذا الذي أنكره كثير من العلماء. أما أن يفسخ الحج إلى عمرة ويتحلل ثم يهل بالحج فهذا مشروع، قد دلت على ذلك السنة. قال وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتم يصرخون بهما جميعا. يصرخون بماذا؟ بهما، بالحج والعمرة، وهذا يدل على التسمية، تسمية النسك. وروى مسلم عن أبي سعيد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي، فلما كلمة الترمذي رحنا إلى منى أهلنا بالحج. وروى مسلم عن جابر وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا. وكل هذا مما يدل على مشروعية تسمية النسك، والمحذور كما عرفنا هو التلفظ بالنية قبل الإهلال، إما بلفظ النية أو بلفظ أريد كذا وكذا. ذكرنا بعد ذلك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في موضعين، وكلام الحافظ نجف في جامع العلوم والحكم، ومما قال نعم وقراءة ذلك مما يطول، لكن هذا خلاصة القول في هذه المسألة، أنه يشرع تسمية النسك في الإهلال، وأما التلفظ بالنية فهذا مما لا أصل له في السنة. إلى هنا والحمد لله.